www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. يقول الشاعر: أهوى عليا أمير المؤمنين، ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر، ولا أقول إذا لم يعطي فدكا بنت النبي رسول الله قد كفر. يعني لا أقول إنهما كفرا بسبب أنهما لم يعطيا فدكا لفاطمة، ولا أقول إذا لم يعطيا فدكا بنت النبي رسول الله قد كفرا. الله يعلم ماذا يأتيان غدا يوم القيامة من عذر إذا اعتذر. الشيخ البهائي رضوان الله عليه رده بأبيات شعرية، قال: قل للذي يدعي حب الوصي ولا يرضى بسب أبي بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبته، يعني محبة الوصي يعني أمير المؤمنين، كذبت والله في دعوى محبته، تبت يداك ستصلى في غد سقرا، وكيف تهوي أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مفتكرا، فإن تكو صادقا فيما نطقت به فابرأ إلى الله ممن خان أو غدر، وأنكر النص في خم وبيعته، وقال إن رسول الله قد هجر، والعياذ بالله. أتيت تبغي قيام الغدر في فدك، أتحسب الأمر بالتمويه مستترا، إن كان في غصب حق الطهر فاطمة سيقبل العذر ممن جاء معتذرا، فكل ذنب له عذر غداة غد، وكل ذنب يرى في الحشر مغتفرا، فلا تقولوا لمن أيامه صرفت في سب شيخكم قد ظل أو كفر، بل سامحوه وقولوا لا نؤاخذه عسى يكون له عذر إذا اعتذر. ذاك كلام شاعر، وهذا كلام عالم، ولا علينا الآن بكلام ذاك أو بكلام هذا. إنما حديثنا عن موضوع كلي. وهو هل اللعن عمل صحيح؟ وهل السب عمل صحيح؟ أما السب فالبشر العادي لا يعرف حقائق الأفراد، فكثيرا ما في السب يتجاوز الحد، يعني يقول شيئا غير واقعيا، شيء خلاف الواقع. عندما الشخص يقول بالنسبة إلى شخص آخر أنه أجلكم الله جميعا كمثال أجلكم الله كالكلب، فلان كالكلب، ذاك الشخص حتى لو كان إنسانا سيئا ربما لا يكون كالكلب، ربما يكون إنسانا سيئا ولكنه كالكلب لا يعلم. أنت لا تعرف حقائق الأفراد. الله عز وجل الذي يعرف الحقائق يقول بالنسبة إلى بلعم ابن باعورة فمثله كمثل الكلب، الله يعرف واقع هذا الشخص بالفعل مثله كمثل الكلب. أما أنا عندما أقول أن فلان مثلا شخص إنسان سيء إنسان عاصي مثلا أنسبه إلى شيء، في كثير من الأحيان هذه النسبة لا تكون نسبة دقيقة، خلاف الواقع. ومن هنا فإن السب من هذه الجهة بالنسبة إلى كثير من الأفراد لا يكون شيئا محبوبا ومحببا. طبعا لا أقول بصورة مطلقة، إنما أقول بالنسبة إلى كثير من الأفراد، هذا بالنسبة للسب. وأما بالنسبة إلى اللعن، البعض يقول أنا أحب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حبا مطلقا كما أمر بذلك الله عز وجل، بل جعل ذلك أجر الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، المحبة المطلقة، المودة المطلقة التي هي درجة أعلى من المحبة. أنا أحب أهل البيت حبا مطلقا ولكن أنا لا ألعن، أنا لا أحب اللعن، أنا أمدح أهل البيت عليهم السلام. هذا الشخص من حيث يعلم في بعض الأحيان ومن حيث لا يعلم في كثير من الأحيان إنسان كاذب، كاذب في حبه لأهل البيت عليهم السلام، ربما لا يعلم ذلك ولكنه واقعا هكذا. إذا كان الحب مطلقا، الحب المطلق يلازم التبري من أعداء المحبوب، لا يمكن الجمع بينهما. أنت من جهة تحبه حبا مطلقا لا حبا من جهة فقط، حب مطلق، من جهة تقول أنا لا أتبرأ من أعدائه، هذان لا يجتمع في قلب واحد، لا يجتمع، هذان من التناقض، يعني ينتهي إلى التناقض. كمثال مبسط عادي، والقضية أعظم من هذا المثال، شخص يقول أنا أحب هذه البلدة أحب الكويت حبا مطلقا أفديه بنفسي كما يقولون، ولكن في نفس الوقت لا أتبرأ من الطاغية الذي غزا الكويت، الذي دمر الكويت، الذي قتل الأبرياء في الكويت، لا أتبرأ من أحبه أيضا. هذا كلامه في حب الكويت المطلق كلام كاذب غير صحيح، لا يمكن الجمع بينهما. نعم ممكن أن يقول أنا أحب هذا البلد من جهة، ممكن، أما حب مطلق مع عدم التبري من أعدائه، هذا شيء غير ممكن، هذا بالنسبة له شيء عادي، فكيف بالنسبة إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ الذي أمر الناس بالمودة لهم، المودة المطلقة بدون قيد، لا مودة من جهة من بعد، مودة مطلقة. وجواب هذا الشخص الذي يقول أنا أحب أمير المؤمنين ولا أبغض أعدائه، أحب أهل البيت ولا أتبرأ من أعدائهم، جوابه أنه إن كان الدين دينه كلامه صحيح، وإن كان الدين دين الله فيلزم أن نرى أن الله عز وجل لعن أم لا. إن كان الدين دين رسول الله وأهل البيت فيلزم أن نرى أن رسول الله لعن أم لا، نرى أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لعنوا أم لا. إذا تصفحنا القرآن الكريم والروايات الشريفة نجد اللعن الكثير. أنا أذكر لكم آيات من القرآن الكريم، آيات اللعن كثيرة، الآيات التي تذكر البراءة بصيغة اللعن كثيرة، والآيات التي تذكر البراءة بصيغ أخرى كلفظ البراءة وكمادة البراءة أيضا آيات كثيرة. أنا أذكر لكم بعض الآيات التي ذكرت اللعنة بمادة اللعن. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أولئك، من هي الشجرة الملعونة؟ نعرف، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، من هو الأشهاد؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ذكرنا ذلك سابقا، أعداء أهل البيت، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فلان رضي الله عنه قتل المؤمن الفلاني رضي الله عنه، هذا يمكن؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وآيات كثيرة أنا ذكرت بعضها، هناك آيات كثيرة أيضا. اللعن في القرآن الكريم كثير، بمادة اللعن كثير، وبالمواد الأخرى أيضا اللعن كثير. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أكثر اللعن كالقرآن الكريم. رسول الله لعن من تخلف عن جيش أسامة، لعن أعداء علي عليه الصلاة والسلام، لعن من قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لعن فلانا وفلانا بأسمائهم، لعن مجموعات، لعن من استحل، هذه العبارات واردة في الروايات، من استحل حرمات عترته، ولعن مجموعات وأفرادا. لاحظوا اللعن في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله كثير جدا. أما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا مثل القرآن الكريم ومثل النبي صلى الله عليه وآله، فقد لعنوا كثيرا. لاحظوا الزيارات مليئة باللعن. في زيارة عاشوراء وهي من أصح الزيارات، أكثر من 80 لعنة في هذه الزيارة المختصرة، أكثر من 80 لعنة بين فئات وبين أفراد الذين نلعنهم في زيارة عاشوراء، أكثر من 80، ربما على ما أتذكر 83. هذا القرآن، هذا كلام رسول الله، هذا كلام أهل البيت. أنت لا تريد أن تلعن لا بس، ولكن هذا خلاف كلام الله، هذا رد على الله عز وجل، هذا رد على رسول الله، هذا رد على الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ليس من الدين أنك لا تلعن، بل من الدين أنك تلعن حسب هذه الآيات وهذه الروايات الشريفة. اللعن واجب، لا أقول مستحب، أقول واجب. الذي لا يلعن يرد على الله عز وجل، الرد على الله عز وجل جائز، لا شك أنه من المحرمات، بل الرد على الله عز وجل من أعظم المحرمات، بل أحيانا ينتهي إلى الكفر والعياذ بالله. أنا لا ألعن، كأن هذا فخر، يفتخر أنه لا يلعن أصلا. اللعن بالنسبة إلى بعض الناس جزء الدين، يا أخي أنت تلعن بعض الناس أو الناس لا يستسيغون أن تلعن كبارهم، لا يرضون بذلك، عجيب، رضا الناس أصبح ملاكا. أنا لا أعمل العمل الفلاني لأن الناس لا يرضون، ما هي قيمة الناس؟ إن كان الله عز وجل أمر أنا أطيع الله عز وجل وأخالف كل الناس، ما هي قيمة الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كسر الأصنام أيضا الناس كانوا لا يرضون. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، 99% من الناس ما كانوا يرضون، بل 100% من الناس لا يرضون إلا نفر قليل. الناس لا يرضون، هذا ملاك، ملاك ديني أن الناس لا يرضون، فسمى ماذا؟ ما هي قيمة الناس أمام الله عز وجل؟ قل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فاذهب اتبع ملة النصارى حتى ترضى الناس. ليس فقط أن اليهود والنصارى، عموما الملل المنحرفة لا ترضى عنك إلا أن تتبع ملتهم. نعم، مرة الإنسان بصدد هداية شخص، هداية الشخص لها طريقة، الإنسان يتبع هذه الطريقة، أما أنني أحذف هذه قضية من حياتي لأن الناس لا يرضون. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يريد أن يهدي شخصا كان بطريقة لطيفة، طريقة لينة يكلم الشخص، أما أن النبي صلى الله عليه وآله يحذف هذا الشيء في حياته، هل يوجد أعظم من النبي أخلاقا؟ كلا، وإنك لعلى خلق عظيم. حتى النبي صلى الله عليه وآله أمام البعض كان يلعنهم، أمامه نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، يخاطبوا من؟ نفذوا، يعني هؤلاء مخاطبون، يعني كانوا موجودين، ثم يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن بوجوههم أمامهم. النبي ما كان يعرف أنك أمام الشخص يلزم أن لا تلعن، لا، أحيانا تلعن. مرة أنت تعمل في هدايته إنسان يستمع القول لا بس، قل الكلام بطريقة معقولة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع، وكما كان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يصنعون. أما أن تحذف هذه القضية من حياتك تماما لأجل الناس، لا قيمة للناس. سؤال، ما هي فائدة اللعن؟ قبل أن أقول ما هي فائدة اللعن، لنفرض أنني ما وصلت إلى أي فائدة في اللعن، هذا معناه أن اللعن لا فائدة فيه بعد أن القرآن الكريم يلعن؟
إلى القرآن العلم، فحتما هناك فائدة وفوائد. توصلت إلى هذه الفوائد أو ما توصلت إلى هذه الفوائد؟ ما دام أن النبي صلى الله عليه وآله يلعن فحتما في اللعن فوائد، ربما أنا ما أتوصل إلى الفوائد، هذا لا يعني أن العمل بذاته لا فائدة فيه. أما فوائد اللعن فهي كثيرة، كثيرة جدا، فوائد دنيوية، فوائد نفسية من الفوائد الدنيوية، فوائد دنيوية، فوائد دينية، فوائد أخروية. من الفوائد الدنيوية فوائد كثيرة طبعا، إحدى الفوائد قضاء الحاجات. ما أكثر الحوائج الصعبة التي تقضى ببركة لعن أعداء أهل البيت؟ كثير من المؤمنين جربوا ذلك في الحوائج الصعبة الشخصية وفي الحوائج الصعبة العامة. عندما ينزل البلاء الإنسان يلتجئ إلى الله عز وجل بطرق، إحدى طرق الالتجاء إلى الله عز وجل، إحدى طرق جلب رضا أهل البيت. بدون رضا أهل البيت البلاء لا يرفع. إحدى طرق جلب رضا أهل البيت اللعن لأعداء أهل البيت. هذا مجرب في حوائج صعبة. أنا أعرف قضايا عديدة في مشاكل اجتماعية كبيرة ارتفعت ببركة اللعن، وفي حوائج شخصية كثيرة أعرفها، أنا أعرف تفاصيلها. قضيت الحوائج ببركة اللعن أعداء أهل البيت من الآثار الدنيوية هذا. وهناك آثار دينية. من الآثار الدينية للعن أن الشخص الذي يكثر اللعن لأعداء أهل البيت على أهل البيت الصلاة والسلام عادة ما لا يبتلى بانحرافات عقائدية، وكفى بذلك فائدة. لو لم تكن أي فائدة إلا هذه الفائدة، أن الإنسان يحصن من الانحراف العقائدي، وهذا أخطر ما يتوجه إلى الإنسان في الدنيا، أن الإنسان يصاب بدينه والعياذ بالله بعقيدته. كثرة اللعن تمنع الشخص من الانحراف العقائدي. من الفوائد الأخروية، فوائد دنيوية دينية أخروية، الثواب العظيم. تعلمون كم هو الثواب اللعن؟ نحن قرأنا سمعنا ثواب ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. من الثواب المذكور بالنسبة إلى هذا الذكر، ذكر الصلوات، أن هناك ملك، يوجد ملك موكل بقطرات المطر. هذا الملك يعرف تفاصيل قطرات المطر، ليس فقط يعرف عددها، لا، يعرف تفاصيلها، كم قطرة وقعت في الليل، كم قطرة في النهار، كم قطرة في البر، كم قطرة في البحر، تفاصيل المطر يعرف. ملك عجيب هذا الملك الذي يتمكن من حساب قطرات المطر. هل يوجد حساب لا يتمكن منه هذا الملك؟ نعم، في الحديث الشريف أن هناك شيئان، أن هناك شيئين لا يتمكن هذا الملك أن يحسبهما، إحداهما صلاة جماعة إذا كان عدد المصلين أكثر من 10، والثاني من هنا إذا كان هناك مجموعة من المؤمنين فذكروا ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. ثواب هذا الذكر لا يحصيه إلا الله، حتى هذا الملك لا يتمكن من إحصاء ثوابه. وروايات كثيرة في الصلوات وردت، ليس حديثنا عن الصلوات، وردت أحاديث تدل على أن لعن أعداء أهل البيت أكثر ثوابا من الصلوات على محمد وآل محمد. هذا
هذا أيضا من الآثار الأخرى، وهناك آثار كثيرة أيضا. نذكر في ختام حديثنا مسائل شرعية مرتبطة باللعن. أولا، هل أو هكذا نقول، ما هو حكم اللعن؟ اللعن بالنسبة إلى أعداء الله، بالنسبة إلى أعداء رسول الله، بالنسبة إلى أعداء أهل البيت، واجب من الواجبات الشرعية، بل راجعوا كتب الفقهاء، هذا ليس من الفقهاء يقولون، بل يعتبر اللعن لهؤلاء من أهم الواجبات. هذا الواجب كما يذكره بعض الفقهاء صراحة وكتبوا ذلك، أن اللعن لأعداء أهل البيت هذا يعتبر من الواجبات المرتبطة بأصول الدين لا بفروع الدين. تعلمون أن أصول الدين أهم بكثير من الصلاة والصيام وكل فروع الدين. راجعوا ذلك في كتب الفقهاء وذكروا الدليل طبعا. أما بالنسبة إلى غير أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أهل البيت، الناس الآخرين، هل يجوز اللعن بالنسبة إليهم؟ الجواب، الناس قسمين، على قسمين، قسم من الناس يجوز لعنهم وقسم من الناس لا يجوز لعنهم، حرام، وهناك تفصيل لا أتمكن أن أبينه الآن. مسألة أخرى، البعض يسأل، هل يجوز أن يلعن الإنسان أعداء الله أعداء رسول الله أعداء أهل البيت في الصلاة؟ الجواب نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلعن في قنوت الصلاة بأسمائهم، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يلعن في قنوته، اللهم لعن صنمي قريش وجبتها اللعن مشهور، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يلعنون، على ما أتذكر الإمام الصادق في الركوع كان يلعن البعض. اللعن في الصلاة جائز؟ نعم مستحب. ورد حديث أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث غريب، أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان لا ينصرف من صلاته إلا بعد أن يلعن 4 من الرجال و4 من النساء، فلان وفلان 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 وفلان. هذه الكلمة الواردة في الرواية لا ينصرف حتى، تدل على استمرارية هذا العمل من الإمام عليه السلام، يعني ليس فقط مرة واحدة كان يصنع ذلك، لا باستمرار كان يصنع ذلك، يعني كان ملتزما بهذا الشيء. وكلمة لا ينصرف فيها احتمالان، الاحتمال الأول أنه كان يلعنهم في الصلاة، الاحتمال الثاني أنه كان يلعنهم في تعقيبات الصلاة، والاحتمال الأول أقوى لأنه لا ينصرف من صلاته. هذا المعنى أظهر أن الإمام في الصلاة كان يلعن 4 من الرجال و4 من النساء. هناك الحديث طويل بالنسبة إلى اللعن، أنا أذكر لكم ختام حديثي حديثا واحدا له دلالة كبيرة. الحديث حديث صحيح الإسناد بالاتفاق، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. تأثم يعني يعتبر ذلك إثما، أن يلعن فلانا وفلانا من الرجال أو فلانا وفلانا من النساء، هذا الذي يعتبر ذلك إثما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فعليه لعنة الله. والحديث حديث صحيح بالاتفاق. في بعض النسخ بدل كلمة تأثم كلمة يأجم، يعني يكره، حسب ما فسره بعض العلماء، من يأجم يعني يكره
أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله. من الذي لعنه الله؟ الذين لعنهم الله في الآيات القرآنية. من المقصود من أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟ من المقصود من الشجرة الملعونة في القرآن؟ هؤلاء. الذي يأبى، الذي يكره حسب النسخة الثانية، أو الذي يعتبر ذلك إثما، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فعليه لعنة الله. اللهم خص أنت أول ظالما باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه، وعمر ابن سعد وشمرا، وآل أبي سفيان، وآل زياد، وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. لا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لاتباعهم، وارزقنا زيارتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الآخرة، وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الكتاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم لموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.